من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا زال كلامنا بالنسبة إلى زوال أحد أطراف العلم الإجمالي، وذكرنا أن الكلام كان ولا زال في الشبهة المحصورة، بمعنى أن عدد أطراف العلم الإجمالي محدودة محصورة وأمامنا. في هذه الحالة انتهينا من أنه العلم الإجمالي على كل حال ينجز ماذا؟ ينجز أطرافه. ففي هذه الحالة لا بد من اجتناب كلا الطرفين. البحث الجديد وهو زوال أحد أطراف العلم الإجمالي، زوال أحد أطراف العلم الإجمالي له عدة أسباب. مثلا الماء قد أريقه، مثلا الماء أو أحد الإناءين كان مضطرا إلى شربه، مثلا بالنسبة إلى الإناء أحد الأطفال مثلا أخذه إلى مكان وهكذا. إذن أحد أطراف العلم الإجمالي خرجه من تحت ماذا؟ من تحت محل الابتلاء. هذا العنوان في علم الأصول يسمى بزوال أحد أطراف العلم الإجمالي. كلامنا بالنسبة إلى أننا نعلم بنجاسة أحد الإناءين، إما الإناء الأول أو الإناء الثاني. هنا بعد زوال أحد أطراف العلم الإجمالي ولم يبقى أمامنا إلا إناء واحد، السؤال المهم هو هذا، أنه العلم الإجمالي لا زال منجزا بالنسبة إلى الإناء الذي أمامنا؟ لو العلم الإجمالي بزوال الطرف الأول بالإراقة مثلا انتفى العلم الإجمالي، فهذا الإناء الثاني يجوز لنا ارتكابه. إذن أحد احتمالين، إما أن نقول لا فرق في منجزية العلم الإجمالي بين أن يكون الطرف الأول موجود أو الطرف الأول غير موجود، يبقى العلم الإجمالي على كل حال ماذا؟ يبقى منجزا. فكرة واضحة؟ إذن على كل حال ماذا نقول؟ العلم الإجمالي يكون منجزا لتمام أطرافه. زال أحد الطرفين عليكم السلام، لم يزل أحد الطرفين، على كل حال يبقى العلم الإجمالي منجزا لتمام أطرافه. هذا يا احتمال. الاحتمال الثاني تقول لا، العلم الإجمالي يكون منجزا متى ما كانت أطرافه أمامنا، متى ما كانت أطرافه داخل تحت محل الابتلاء. أما إذا زال أحد الطرفين، أريق، احترق، سرق، في هذه الحالة العلم الإجمالي لا يكون منجزا لتمام أطرافه. إذا قلنا بعدم التنجيز، إذن هذا الطرف الباقي يجوز لنا ارتكابه لو ما يجوز؟ تقول هذا شك بدوي، وتجري فيه أصالة البراءة، أصالة الإباحة، وتبني على ارتكابه. فأي الاحتمالين نبني عليه؟ قدرت أوضح الفكرة لو أعيد؟ واضح؟ المصنف يقول نذهب إلى أن العلم الإجمالي يكون منجزا دائما مطلقا، سواء كان الطرف الأول موجود أو كان الطرف الثاني الأول قد أريق، لا فرق في منجزية العلم الإجمالي بين أن يكون الطرف الأول بين أيدينا أو كان الطرف الثاني الطرف الأول قد أريق. لا فرق في منجزية العلم الإجمالي بين وجود كلا الطرفين وبين ماذا؟ وبين زوال أحد الطرفين. شيخنا المصنف شنو الدليل؟ ما هو الوجه العلمي الذهاب علما لمنجزية العلم الإجمالي على كل حال بيانه. راح شوي أقدم آخر. المصنف يقول إذا بنينا على مسلك الميرزا النائيني والسيد الخوئي طاب ثراهما، إذا بنينا على مسلكهما وهو أن العلم الإجمالي كيف تكون منجزيته؟ ها؟ وذلك أن العلم الإجمالي علم بالجامع وشك في الأطراف، وكل طرف يوجد فيه شك، وما دام كل طرف يوجد فيه شك إذن صالح لجريان أصالة البراءة مثلا أو أصالة الحلية مثلا. فإذن الطرف الأول قد اكتمل موضوع أصالة البراءة، الطرف الثاني قد اكتمل موضوع أصالة البراءة، باعتبار هنا يوجد عندنا شك وهنا يوجد عندنا ماذا؟ فهنا أصالة البراءة صالحة للجريان في الطرف الأول، صالحة للجريان في الطرف الثاني. سؤال والجواب عليكم، هل أستطيع إجراء أصالة البراءة في كلا الطرفين؟ صح. ليش لا نستطيع إجراء البراءة في كلا الطرفين؟ لأننا سوف نخالف المعلوم بالإجمال. زين، جريان البراءة في أحد الطرفين دون الطرف الآخر هذا ترجيح بلا. إذن الأصلان يجريان يتعارضان يتساقطان، يصبح الاحتمال هنا والاحتمال هنا، يصبح الاحتمالان منجزين علينا، لأن بعد ماكو مؤمن. أنت في البداية متشك، ما هو الذي يؤمنك من الشك؟ أصالة البراءة، أصالة الطهارة، تبين أن أصالة الطهارة غير صالحة لا في هذا الطرف ولا في هذا الطرف. إذن أكو مؤمن لو ماكو مؤمن بعد؟ إذا ماكو مؤمن إذن لابد من ماذا؟ لابد من ارتكابهما معا، أو لابد من الابتعاد عنهما معا، لأنه بعد ماكو مؤمن بالأطراف. مثلا بالنسبة إلى ظهر يوم الجمعة، يقول دار الأمر بين صلاة الجمعة وبين صلاة الجمعة مشكوكة، صلاة الظهر مشكوكة، أنت تعلم بوجوب صلاة ما في ظهر يوم الجمعة، إما صلاة الجمعة أو صلاة الظهر، هذا مشكوك هذا مشكوك، هنا نجري أصالة البراءة هنا نجري أصالة البراءة، يجري الأصلان يتعارضان يتساقطان، فإذا الاحتمال الموجود في صلاة الجمعة منجز علينا لأنه لا يوجد من يؤمنك عنه. كذلك بالنسبة إلى صلاة الظهر لا يوجد ما يؤمنك عنه، إذن شنو النتيجة؟ إذن هذا الاحتمال يكون منجزا علينا وهذا الاحتمال يكون منجزا علينا. إذن كلا الطرفين سواء في طرف التركي أو في طرف الفعلي، في طرف التركي الابتعاد عن كلا الإناءين، في طرف الفعلي بالنسبة إلى كلا الصلاتين، إذن العلم الإجمالي صار منجز يا أخوان لو مو منجز؟ أصبح العلم الإجمالي منجزا علينا. سؤال، كيف أصبح منجزا علينا؟ بسبب تساقط الأصول. نعبر بتعبير آخر، إن الأصول المؤمنة قد ماتت في الأطراف، الأصول المؤمنة قد ماتت في الأطراف. واضح إلى هنا؟ إذن العلم الإجمالي منجز أم منجز؟ الآن أريق أحد المائين، أريق أحد المائين، هذا الطرف الباقي من الماء يكون العلم الإجمالي منجزا في حقه لو لا، ولماذا؟ والجواب عليه. صحيح يبقى منجز.
عندنا علم احنا بعد النجاسة احد الطلبه
اي
وترجيح بلا ورجح لا رجح
لا هو رجعت للوراء لا مشيناها هذا
صار
البرامات استصحاب تقول الاصول المؤمنه بعد موتها لا تعود الاصول المؤمنه بعد سقوطها لا تعود. انت مو قلت ان الاصول المؤمنه قد سقطت إذن بسقوطها بعد يمكن رجوعها لو ما يمكن لا يمكن رجوعها. فإذا لا يمكن رجوعها في هذه الحالة إذن يبقى العلم الإجمالي منجزا علينا في الطرف الباقي. هذا كلام من ونظرية من. ولذا تم المطلوب نقول إذن منجزية العلم الإجمالي تبقى مطلقة سواء كانت الأطراف موجودة أو كانت الأطراف أو أحد الأطراف غير موجودة. هاي نظرية من إخوان. زين نأتي إلى مسلك المحقق العراقي. إذن على كلام الميرزا النائيني والسيد الخوئي لا يوجد عندنا أي كلام. المهم هو كلام الميرزا كلام المحقق العراقي. مسلك المحقق العراقي لأجل إثبات منجزية العلم الإجمالي هو مسلك العلية. بمعنى أن كل علم كل علم ينجز معلومه على نحو العلية. والمعلوم بلا ريب كما ذكرنا بالأمس بالنسبة إلى تصوير العلم الإجمالي قلنا أن العلم الإجمالي على رأي المحقق العراقي أنه يتعلق بالفرد الواقع المعلوم عند الله أو الثابت واقعا كما مثلنا بالأمس في الشخص الذي يقدم من بعيد. إذن هنا المحقق العراقي يقول كل علم ينجز معلومه على نحو العلية والعلم الإجمالي يتعلق بالفرد الواقع المعلوم واقعا أو الثابت واقعا. فمن رأى شخصا قادما من بعيد فالشخص إما أن يكون زيد أو أن يكون عمرو لكنه القادم هو واحد لا مو واحد. فإذا علمي تعلق بالفرد الواقعي اللي هو هذا القادم لكن بسبب ضبابية الرؤية بسبب البعد عنه حصل عندي تردد أن القادم هو زيد أو أن القادم ماذا. إذن العلم الإجمالي بمن تعلق هو واقعا مثلا زيد لكن أنا صار عندي تردد لا لا هذه نظر لا 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 يتعلق بالفرد الواقع هذه نظرية ما صعب الكفاية. فإذا علمي تعلق بالفرد الواقعي بسبب عدم وضوح الرؤية صار عندي تردد. وإلا هو العلم الإجمالي بمن متعلق لو كان القادم هو زيد واقعا إذن علم الإجمالي بمن متعلق
بزيد
نعم بسبب عدم وضوح الرؤية أقول أنه لو زيد لو عمرو. فإذا من جهة يقول المحقق العراقي أن العلم ينجز معلومه على نحو العلية وهذا أمر واضح. والعلم الإجمالي يتعلق بالفرد الواقع المعلوم عند الله. إذن بناء على هذا الكلام والجواب عليكم بعد نحتمل ونتوقع مجيء الترخيص على هذا الكلام.
لا.
ها
الفرد راح بقى بس واحد.
لا لا خلينا أصل منجزية العلم الإجمالي ما لنا علاقة بمثالنا. أصل منجزية العلم الإجمالي بعد نتوقع مجيء الترخيص لو ما نتوقع مجيء الترخيص ها ما نتوقع بعد مجيء الترخيص. لأنه أنت تقول أن العلم يكون منجزا لمعلومه على نحو العلية، والعلم الإجمالي بما يتعلق بالفرد الواقعي. فإذا أجريت الأصول الترخيصية سواء في هذا الطرف أو في هذا الطرف، إذن هذا مو راح يخليك تجري البراءة مثلا أو الحلية في الطرف الواقعي المعلوم عند الله، إذن بعد ما يمكن جريان ماذا؟ ما يمكن جريان الأصول الترخيصية، لأنه بعد راح يتنافى ويا من؟ يتنافى مع المعلوم بالإجمال واقعا. فإذا صار عندك علم تفصيلي بأنه هذا إما أن يكون زيد أو أن يكون عمرو، فإذا نقول مجيء قولوا ياك مجيء الأصول الترخيصية في هذه الحالة يتنافى مع منجزية العلم الإجمالي علما للفرد الواقعي. قدرت أوضح الفكرة لو أعيد؟ إذن بناء على هذا الكلام نمثل بمثال آخر كما يمثل الأعلام. يقولون، نرجع بعد المثال، أنه بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية، حرمة المخالفة القطعية، هل يوجد إشكال بحرمة ترك الجامع بترك كلا طرفي؟ نفس هذا الكلام خلي في وجوب الموافقة القطعية، نفس الكلام، أن العلم الإجمالي زين. سؤال والجواب عليكم، لماذا ينجز العلم الإجمالي حرمة المخالفة القطعية؟ زين يا هل نجز عليك حرمة المخالفة القطعية؟ حرمة المخالفة القطعية يعني أن تقوم بترك كلا الطرفين، يعني أن تترك المعلوم بالإجمال بترك أطرافه. زين يا هو اللي نجز عليك حرمة المخالفة القطعية؟ لا، هو نفس العلم الإجمالي. إذن العلم الإجمالي كما ينجز عليك حرمة المخالفة القطعية، ينجز عليك وجوب الموافقة القطعية، لأن العلم دائما ماذا ينجز؟ ينجز معلومة. فإذا أنا أقول العلم الإجمالي ينجز علينا حرمة المخالفة القطعية، لأنه إذا تركت كلا الطرفين إذن أنت تركت ماذا؟ المعلوم بالإجمال. فإذا نفس هذا العلم الإجمالي الذي نجز عليك حرمة المخالفة القطعية، هذا العلم الإجمالي بعينه بنفسه بذاته نجز عليك وجوب الموافقة القطعية، باعتبار أن العلم الإجمالي ماذا ينجز؟ ينجز معلومة. إذن بناء على هذا الكلام سوف يكون العلم الإجمالي علة لوجوب الموافقة القطعية وعلة لحرمة المخالفة القطعية، كما يمنعك من ترك كلا الطرفين العلم الإجمالي يوجب عليك ارتكاب كلا الطرفين. فإذن يتبين أن العلم الإجمالي ماذا؟ العلم الإجمالي يكون منجزا لمعلومه. إذن نقول بعد أن الآن نأتي إلى محل كلامنا، في محل كلامنا عندنا ماءان، أحد الماءين قد أريقه، ونحن نبني على مسلك المحقق العراقي باعتبار أن العلم ينجز أطراف معلومه، والعلم الإجمالي كما أنه نجز علينا حرمة المخالفة القطعية نجز علينا وجوب الموافقة القطعية. فإذا زال أحد الأطراف بالإراقة العلم الإجمالي شنو؟ ها؟ هي بيها نكتة شيخنا.
بعد انحلال صار انحلال العلم الإجمالي،
ما راح يصير مخالفة قطعية ولا موافقة قطعية؟
هو أخذتنا بعيد شيخنا.
لا مو قطعية ولا مخالفة قطعية لأن فرد رحم.
أي يعني شنو؟
فما راح ينجز عنك.
صارت الرأس. وبينهم يشوف. هذا أنت فرد واحد وأشوف بينهم.
هسه نفس إشكال اللي بذهنك نفس إشكال بذهن الشيخ. إحنا شنو جايين نتحدث عن انحلال العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي وش البدوي؟ حكيش هذا شيخنا، وين إحنا نحكي؟ نجحت في المنجزية مو بالانحلال. كلامك وكلام الشيخ جاي تحكون في انحلال العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي. أنا أقول أحد الإناءين قد أريق. أنت عندك علم تفصيلي صار هذا الذي أريقه هو النجس. واضح لو واضح؟ جوابه نقول بالنسبة إلى ما ذكره الأعلام إلى منجزية العلم الإجمالي وأنها تكون باقية حتى بعد زوال أحد الطرفين بالإراقة مثلا، باعتبار أن العلم الإجمالي بالبداية كما أنه نجز حرمة المخالفة القطعية نجز وجوب الموافقة القطعية، وزوال أحد الأطراف لا يؤثر على بقاء، قل وياي، لا يؤثر على بقاء وجوب الموافقة القطعية. ببيان آخر، مثل لنا بالنسبة إلى أنه مثلا لا تروح للاستصحاب، خلنا نحكي بالعلم الإجمالي، أنك تعلم بأنه الموجود في الدار إما البق وإما الفيل، وتردد الأمر بوجود حيوان، ولكنه تردد بين الفرد الطويل والفرد القصير. فهنا مثلا إذا علمت بأن البق لا يبقى أكثر من 3 أيام، إذن عنوان الحيوان يبقى في الدار بعد 3 أيام لو ما يبقى، مع علمك بزوال البق
يبقى
فتردد الكلام بين الفرد القصير والفرد الطويل. نقول هذا الذي أريقه فرد وهذا فرد، والعلم الإجمالي منجز لكلا الطرفين. منجزية العلم الإجمالي لا علاقة لها في بقاء الفرد أنه يكون فردا قصيرا أو أن يكون فردا طويلا، لا فرق ما بين إذن يبقى العلم الإجمالي ماذا؟ يبقى العلم الإجمالي منجزا لتمام أطرافه. إذن بناء على هذا الكلام، إذن لا نتوقع على مسلك العلية مجيء ماذا؟ مجيء الترخيص. فإذن يبقى العلم الإجمالي ماذا؟ منجز لتمام أطرافه. ببيان آخر، إحنا يا مسلك جاي نتحدث عنه اللي هو يا مسلك، مع وجود مسلك العلية بعد أنت تتوقع مجيء الترخيص وارتكابك للفرد الباقي، شنو معناه؟ معناه مجيء ترخيص تقول هذا شك بدوي فأجري في أصالة البراءة وأصالة الحلية، هذا يتنافى مع أصلي مسلك العلية. عندما تقول مسلك العلية يعني العلم الإجمالي يكون منجزا لتمام أطرافه على نحو العلة والمعلول، بعد ما يمكن أن تتوقع مجيء ماذا؟ مجيء الترخيص. قدرت أوضح الفكرة سيدنا؟ هذا طبعا كل كلام بصورة إجمالية، وإلا بالأصول تفصيل أكثر من ذلك، بس ما حبينا النقلة كلها، بس إن شاء الله مع الأيام إذا جتنا هيك مطالب نحاول نوسعها بصورة أكثر. عندنا ملف مهم بس هو طويل للأسف يعني خاف. زين، نطبق هذا المقدار إخوان. زوال أحد طرفي العلم الإجمالي لو أريق مثلا أو سرق أو احترق أحد المائين المشتبهين، فهل وجوب اجتناب الآخر يبقى مستمرا أو لا؟ يعني العلم الإجمالي يبقى منجزا في الطرف الباقي أو لا؟ يقول نعم، يعني يبقى مستمرا، إما لمنجزية العلم الإجمالي بذاته. إيش تقصد بذاته؟ مسلك العلية كما هو رأي الشيخ العراقي رحمه الله، أو لتعارض الأصول كما هو رأي الشيخ النائيني والسيد الخوئي طاب ثراهما. يقول أما على الأول، يا هو الأول فلأن المكلف يعلم إجمالا قبل إراقة أحدهما بوجوب الاجتناب إما عن هذا إلى حين الإراقة أو عن ذاك إلى الأبد. إذا صار شنو؟ فرد طويل وفرد قصير، وهذا العلم ثابت قبل الإراقة وبعدها، ولا يختص بما كان قبل الإراقة، باعتبار أن العلم ماذا ينجز؟ ينجز أطرافه. هذا لمن الكلام؟ للمحقق العراقي. خلينا نخلص كلام النائين بعدين نرجع للعراق. وأما على الثاني، لمن الثاني؟ فلأن أصل الطهارة في الباقي معارض بأصل الطهارة في المراقي قبل الإراقة. قبل الإراقة، لأن كلامنا وين؟ في منجزية العلم الإجمالي، أي إن دليل أصل الطهارة لا يمكن أن يشمل ذاك الإناء قبل إراقته وهذا الإناء. بالفعل للعلم الإجمالي بنجاسة ماذا؟ شرحوا لنا هذا كلام المرزا النائني، واضح؟ شنو وضوحه؟ بعد يرجع ولا ما يرجع؟ ما يرجع. يقول إعادة، أي إن دليل أصل الطهارة لا يمكن أن يشمل ذاك الإناء قبل إراقته. شنو هذا المعنى الكلام؟ وهذا الإناء وهذا ماتت الأصول المؤمنة بالتعارض، ماتت والإناءان موجودان والأصول المؤمنة ماتت بعد أن أريق، تحيا ما تحيا؟ يقول بالفعل للعلم الإجمالي، للعلم الإجمالي بنجاسة أحدهما. زين، وقفة سريعة مع المحقق العراقي رحمه الله. المحقق العراقي صاحب مدرسة أصولية ضخمة جدا وكبيرة، وباعتبار أن المحقق العراقي لم يتصدى إلى المرجعية بالمعنى الأخص، فبقيت مدرسته بين بعض طلابه، ولا يوجد نقل لآراء المحقق العراقي رحمه الله بصورة دقيقة من ناحية ماذا؟ من ناحية تنقيح ورد وتجذيب وتهذيب آراء، وبقيت آراؤه في كتبه ولم يتعرض إلى هذه الآراء في بحوث الخارج مثلا، إلى أن جاء السيد الشهيد طاب ثراه سيد محمد باقر الصدر، أحيا مدرسة المحقق العراقي الأصولية. بلا ريب مدرسة المحقق العراقي الأصولية مدرسة صعبة جدا من ناحية الألفاظ، ولذلك تحديد مراد المحقق العراقي يكون صعب جدا. يعني السيد الشهيد عندما بدأ يحيي مدرسة المحقق العراقي بدأ يذكر آراءه بصياغة يمكن أن تكون ماذا؟ يمكن أن تكون مفهومة من قبل الآخر، لأن لغة المحقق العراقي لغة أصولية فلسفية دقيقة جدا. أحد أساتذتنا يقول كنت أدرس عند السيد الشهيد في جامع الطوسي، يقول السيد الشهيد طرح مصطلح، يقول أول مرة أسمعه من عنده، أنه عالم الواقع أوسع من عالم الوجود، وتنحل على ضوء كثير من الإشكالات في علم الأصول. يعني عالم الواقع أوسع من عالم الوجود. يقول فاستغربت من هذا المصطلح. يقول فانتظرت السيد الشهيد طابة ثراه بعد أن خلص من الدرس، فسألته عند الباب، عند باب المسجد، فقلت له سيدنا من أين هذا المصطلح وما معناه وهل يوجد له مستعمل من العلماء وكذا؟ قال هذا موجود في كلمات المحقق العراقي، أن عالم الواقع أوسع من عالم الوجود. زين، نأتي إلى الشبهة غير المحصورة. إلى هنا بحمد الله تعالى انتهينا من الشبهة المحصورة بالنسبة إلى العلم الإجمالي، باعتبار أن الكلام كان بالنسبة إذا علمنا بنجاسة أحد الإناءين، وقلنا أن الكلام لا زال في المقام الثاني، فيما إذا كان الشك في الماء مقرونا بالعلم الإجمالي، وكان المقام الأول إذا كان الشك شكا بدويا بالنسبة إلى الماء. الآن الشك المقرون بالعلم الإجمالي يوجد فيه مقامان، المقام الأول فيما إذا كانت الشبهة غير شبهة محصورة، والمقام الثاني أو البحث الثاني هو إذا كانت أطراف العلم الإجمالي غير محصورة. نأتي إلى الشبهة غير المحصورة. المصنف حفظه الله قبل أن يدخل في بيان هذا المطلب يذهب بنا إلى علم الأصول لتعريف الشبهة غير المحصورة. تعريف الشبهة غير المحصورة، فيذكر تعريفات ثلاثة. التعريف الأول، متى تكون الشبهة محصورة، متى تكون الشبهة غير محصورة. إذا كانت الشبهة غير محصورة شوي ساعدوني، يجوز الارتكاب لو ما يجوز؟
يجوز
الارتكاب إذا كانت أطراف العلم الإجمالي غير محصورة. بعد ماكو منجزية لمن؟ للعلم الإجمالي. الذي يمنعك من ارتكاب أطراف العلم الإجمالي هي منجزية العلم الإجمالي، ولكن إذا كانت أطراف العلم الإجمالي غير محصورة بعد المنجزية تكون ثابتة للأطراف المشكوكة لو تزول. واضح تزول، ومع زوال منجزية العلم الإجمالي إذن يجوز لك أن ترتكب أي طرف من أطرافه. فكرة واضحة إلى هنا؟ نأتي إلى التعريف الأول، وهذا أمر مهم، أننا إذا تمسكنا بأحد التعاريف وبينا أن الشبهة غير محصورة قد تحققت، نقول إذن معها ماذا؟ يجوز الارتكاب. التعريف الأول للشبهة غير المحصورة، يقول بعض الأصوليين المدار في تحديد الشبهة غير المحصورة هو الصدق العرفي، بمعنى ما عده العرف محصور فهو محصور، وما عده العرف أنه غير محصور فهو غير محصور. إذن المدار أصبح على من؟ على العرف. نروح للعرف نقول لهم يا أيها الناس، يا أيها العرف، اللي عنده مثلا كيس من الحنطة ويعلم بنجاسة واحدة من هذه الحبات، هاي أطراف محصورة لو أطراف غير محصورة؟ العرف إذا قال محصورة محصورة، العرف إذا قال ما محصورة ما محصورة، إذا قال محصورة يجب عليك الاجتناب، إذا قال غير محصورة لا يجب عليك الاجتناب. إذن وين رحنا؟ هذا يا تعريف. التعريف الثاني، أن المدارة على العسر، وأن كل ما عسر عده فهو غير محصور. زين، لا تناقشني بالمثال. إذا جبنا كيس مال حنطة نقدر نعده، واضح؟ بس صبرة نقدر نعدها؟ ها؟ الصبرة من الحنطة، أنت تعلم بنجاسة حبة من حبات الحنطة في هذا الكيس، نجي ماكو عسر في عدة نبعد لنا ساعتين نحسب هنا وما أدري شنو كذا. إذن لا شنو لا يوجد عسر. أما الصبرة كوما ما شاء الله نقدر نعدها. فإذا المدار في الشبهة المحصورة والشبهة غير المحصورة، ما عسر عده وما لم يعسر عده فهو محصور.
سيدنا العدل وعدم الاستعمال
لا العاد باعتبار أنت عندك أطراف العلم الإجمالي. يا شيخنا أنت عندك علم إجمالي، والعلم الإجمالي له أطراف، هاي الأطراف يمكن عدها لو ما يمكن عدها. إذا تمكنت من عدها فالشبهة، وإلا فهي غير محصورة. هذا يا تعريف. التعريف الثالث، التعريف الثالث يقول أن العلم الإجمالي يكون منجزا مطلقا سواء كانت أطرافه محصورة أو أن أطرافه غير محصورة. بمعنى أن البحث بعد عن تحديد أن هذه الشبهة محصورة غير محصورة، بعد هذا البحث يصير إلى معنى لو ما له معنى؟ ما له معنى، لأنه العلم الإجمالي ماذا؟ يكون منجزا دائما سواء كانت أطرافه محصورة أو كانت أطرافه غير محصورة. هذا كم تعريف؟ نأتي إلى هذه التعاريف الثلاثة من ناحية تحقيقها وتمحيصها والقول فيها. نأتي إلى التعريف الأول. التعريف الأول كان المدار على ماذا؟ كان المدار على العرف. أعينونا، شنو رأيكم؟ مرجعية العرف أخذناها مخذناها؟ مرجعية العرف مفصلا زين. متى يجوز الرجوع؟ أنت قلت نعم. متى يجوز الرجوع إلى العرف ومتى لا يجوز الرجوع إلى العرف؟
عندما لا يجوز الشارع لم يبين
كان العنوان مقبول من قبل الشارع.
نقول الشارع بصورة إجمالية، الشارع إذا ترك تحديد معنى اللفظ فهذا معناه أنه قد ترك تحديد معاني ومفاهيم الألفاظ لمن؟ إلى العرف. هذا يحتاج لبحث له. هو هذا بعد القدر المتيقن من نظرية الرجوع لمن؟ إلى العرف. إذن في قضية قولوا ياي تحديد معاني الألفاظ، في تحديد مفاهيم الألفاظ بلا ريب العرف جعله الشارع ماذا؟ هو المرجع في تحديد المعاني، والأمثلة عليه. ها ها شيخ ضياء، ها هو هذا. الآن الشارع قال الغناء حرام، زين يابا هو شنو الغناء؟ واضح الشارع ما صدق، قال لك انت روح اسأل العرف، قل له يا أيها العرف هذا غناء لو مو غناء؟ فإذا من ناحية تحديد المفاهيم والمعاني إذا نعود إلى من؟ نعود إلى العرف. زين. والأمر الثاني وهو تحديد المصاديق، تحديد المصاديق، تحديد المصاديق نعود فيه إلى العرف أو لا نعود فيه إلى العرف؟ هذا أولا. وثانيا إحنا بحثنا في الشبهة المحصورة والشبهة غير المحصورة، تحديد في عالم المفاهيم لو تحديد في عالم المصاديق. ها واضح كلامنا في عالم المصاديق. فهل يصح لنا الرجوع إلى العرف في تحديد المصداق أو لا يجوز؟ يجوز أو لا يجوز؟
هو العرف في حد المصداق،
المصداق يحدد الشارع.
العرف هو اللي يحدد المصادر.
مفهوم يحدد بس المفهوم يحدد
الشارع.
لا العرف يحدد.
يحدد المصداق.
الشارع مفهوم.
إذا يحدد المصداق ألا نرى العرف قد اختلف في تحديد المصداق؟ بالنسبة إلى صبرا شيخنا، بالنسبة إلى رجوع الفقيه أو الناس إلى العرف في تحديد معاني ومفاهيم الألفاظ، هذا قدر متيقن عند الأعلام. وأما الرجوع بالنسبة إلى المصداق فيوجد اختلاف بين الأعلام. واضح؟ شنو هم نرجع للملف مال نظرية العرف ما أخذناه. شيخنا
حسب الزمان مثل الإحسان الزوج وكذا، شلون الإحسان شلون
لا، هذا كلام المحقق صاحب الحدائق. لا لا يصح الرجوع للعرف، لا هذا كلام صاحب الحدائق. شنو شيخنا نرجع للمرجعية العرف، نظرية مرجعية العرف بصورة إجمالية؟
إجمالية.
راح ناخذ بس المصادق باعتبار احنا كلامنا بالمصادق، المعاني عليكم. عندنا 3 دقائق. مشهور الأعلام يقولون إن العرف ليس حجة في تحديد المصداق، فالدم مثلا بعد أن حدده الشارع لا نعود فيه إلى العرف، وأن الشارع قال مثلا الدم هو السائل الأحمر الخارج من البدن، إذن بعد تحديد الشارع نعود إلى العرف أو لا نعود؟ إذن في المصداق الذي تصدى الشارع في هذه الحالة لا نعود فيه إلى العرف. نعم، لا يوجد دليل على حجية العرف في المصداق، ونحن بينا كما هو واضح لديكم بأدلة 5 قد تقدمت على حجية رجوع تحديد المفهوم إلى العرف. 5 أدلة بالنسبة إلى مرجعية العرف بالنسبة إلى معاني الألفاظ والمفاهيم، أما بالنسبة إلى المصداق لا يوجد دليل على صحة الرجوع إلى العرف. نعم، في موردين فقط يصح لنا أن نعود إلى العرف في تحديد المصداق، في موردين فقط يصح لنا أن نعود إلى العرف في تحديد ماذا؟ في تحديد المصدر. وفي غير هذين الموردين لا يوجد عندنا دليل على صحة رجوعنا إلى العرف في تحديد المصدر. المورد الأول وهو فيما إذا أعطى الشارع قانونا عاما وسكت عن التطبيق، كقوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. هنا أنا واضح مصداق الاستطاعة من الذي يحدده؟ العرف. الشارع أعطاه قانون الاستطاعة، سابقا كانت بالسيف، كانت بالكذا، الآن وين صارت مدافع وطائرات وكذا، إذن تحديد المصداق عدنا فيه لمن؟ إلى العرف. هذا المورد الأول. الآن إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان أو عاشروهن بالمعروف، شنو المعاشرة؟ المعاشرة واضح، الشارع أعطاك قانونا عاما، أما تحديد المصداق على العرف. المعاشرة مثلا في بداية عصر الإسلام كانت عبارة عن مثلا بيت، شلون ما كان الآن وين بيت وسيارة ومدري شنو، إذن من الذي يحدد من؟ هذا المصداق يحدده الشارع. المورد الثاني الذي نعود فيه إلى تحديد العرف من ناحية المصداق هو إذا افترض أن تحديد المصداق يرجع إلى تحديد المفهوم، مثلا إذا خرج القيح والدم والقيح لم يكن أحمرا، والقيح لم يكن أحمرا، إذن يتبين أن مفهوم القيح لا بد من تحديده حتى نحدد مصداق القيح. وهل نعود إلى أهل الفن؟ لو نعود إلى العرف، إذا عدنا إلى أهل الفن في المختبر يقول لك القيح هو عبارة عن دم تحول إلى شيء أصفر، أو أن القيح يشتمل على دم. إذن عند أهل الفن القيح هو الدم، أما عندما نعود إلى العرف يقول لك لا، القيح غير الدم. إذن هنا مو مباشرة عدنا إلى العرف، وإنما عدنا إلى تحديد مفهوم ماذا؟ مفهوم القيح، ثم عدنا إلى العرف في تحديد المصداق. إذن فقط في هذين الموردين نعود إلى من؟ نعود إلى العرف، وفي غير هذين الموردين لا نعود إلى العرف في تحديد المصداق. هذا البيان الثاني. المصنف ماذا قال؟ قال بالنسبة إلى هذه الكلمة غير المحصورة، هاي موجودة بالأدلة الشرعية، لو هذا مصطلح أصولي. إحنا بالمصطلح الأصولي شنو معنى نعود إلى العرف؟ صح لو صحيح؟ في المعاني الأصولية شنو أكو رواية بيها شبهة محصورة شبهة غير محصورة، لو هاي مصطلحات أصولية. إذن بعد العرف إلا مجال هنا لو ما له مجال؟ نقرأ هذا على السريع. يقول وأما إذا لم تكن الشبهة محصورة فالمعروف جواز بعض أطرافها، وقبل بيان وجه الجواز لا بد أولا من بيان حد الشبهة غير المحصورة. قد يقال هذا التعريف الأول إن المدار على الصدق العرفي، فما عده العرف غير محصور فهو غير محصور، ويرده أن عنوان غير المحصور لم يؤخذ في لسان الأدلة ليكون المدار على الفهم العرفي. هذا الرد. والرد الآخر اللي احنا ذكرناه من الخارج أنه العرف مرجعيته لا تكون في هذه الأمور، يعني المصادق. اللهم صل على محمد وآل محمد.